أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بالنسبة لي بحث الخروج عن محل الابتلاء، خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء، وكان ذلك الخروج مقارنا أو قبل تشكل العلم الإجمالي، وقلنا أنه ينبغي البحث في مقامين. المقام الأول فيما لو كان هنالك عجز تكويني وعجز عقلي في البحث، والمقام الثاني فيما لو كان العجز عرفي، وهو نفس الخروج عن محل الابتلاء اللي تكلمنا عنه. أما بالنسبة للصورة الأولى، ومنأكد أن الخروج العجز التكويني العقلي كان قبل العجز التكويني عن الفعل، مش الاضطرار إلى الفعل، العجز التكويني عن الفعل، فبالتالي يكون مضطرا إلى ترك ذلك الفعل فيه. هذا العجز كان حاصل قبل أو مقارنا لحصول العلم الإجمالي، وأما إذا حصل فيما بعد العلم الإجمالي يكون منجزا على أساس الذي أشرنا له من العلم الإجمالي مردد بين الفرد القصير والطويل فيه. طيب، هنا إذا كان العجز حاصل قبل تشكل العلم الإجمالي فيه أو مقارنا له، فهل يكون العلم الإجمالي منجز أو ليس بمنجز فيه؟ العلم الإجمالي ليس منجز. ما هو الدليل على عدم المنجزية أو السقوط عن المنجزية؟ هنا يوجد مستندان ومستمسكان. الأول لمشهور الأصوليين، وهو أن عدم منجزية العلم الإجمالي لانخرام الركن الأول من أركان العلم الإجمالي، وهو أنه لا يكون لدينا علم إجمالي بجامع التكليف فيه. كيف؟ وذلك على أساس أن الاضطرار هنا أنه لما كان عاجزا تكوينا عن الفعل فهو مضطر إلى ترك ذلك الفعل، وبالتالي لا يكون ترك الفعل اختياريا له، وإنما يكون ترك الفعل اضطراريا بالنسبة له في الفعل. ومع عجزه عن ذلك الفعل سوف حينئذ بالنسبة للطرف العاجز عنه تكوينا والمضطر إلى تركه سوف لا يتحقق موضوع التكليف بلحاظه فيه. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها فيما سبق، وهو أن الاضطرار اضطر سواء إلى الفعل أو إلى الترك في البيت، هذا الاضطرار لا يتحقق معه موضوع التكليف. يعني أن التكليف مثلا سوى الفرض حرمة، فلنفترض شرب الماء النجس، موضوع حرمة الشرب عبارة عن الماء النجس زائد عدم الاضطرار إليه، بحيث يكون الاضطرار إلى شربه أو الاضطرار إلى ترك شربه في البين، يكون عدم الاضطرار إلى شربه أو عدم الاضطرار إلى ترك شربه بمثابة جزء الموضوع والقيد في موضوع التكليف. لا يحرم عليك شرب النجس مطلقا، يحرم عليك إذا لم تكن مضطرا لا إلى فعله ولا إلى تركه فيه، لأنك إذا كنت مضطرا إلى فعله وهكذا إذا كنت مضطرا إلى تركه سوف لا يتحقق ما هو موضوع التكليف وما هو جزء حينئذ موضوع التكليف، وبالتالي حينئذ سوف لا يكون هنالك حرمة ثابتة في حق. فالعلم الإجمالي سوف لا يكون علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير ذلك الطرف العاجز عنه تكوينا والمضطر إلى تركه تكوينا، المضطر إلى تركه ما في عنا موضوع التكليف، بل ما في عنا حرمة فيه، فلا يكون علما بالتكليف على كلا التقديرين، إنما على أحد التقديرين، وهذا أحد التقديرين مش علم إجمالي بالتكليف، وإنما مجرد شك بدر يجري عنه المؤمن بلا أي إشكال فيه. فبالتالي العلم الإجمالي حينئذ غير محقق في البين لمكان انخرام الركن الأول من أركان المنجزية، وهو العلم الإجمالي بجامع التكليف. لا، ما في عندنا علم إجمالي بجامع التكليف، لأنه على أحد التقديرين ما في عندنا تكليف، وهو تقدير الطرف العاجز عنه تكوينه والمضطر إلى تركه في البيت. ما في عندنا موضوع تكليف، وبالتالي ما في عندنا تكليف في هذا. والطرف الآخر وإن كان في عندنا تكليف ولكنه إذا احتمال بدوي وشك بدوي وليس شكا، طرف علم إجمالي فيه. إذا حاصل ما أفاده المشهور في البحث. هذا الكلام السيد الشهيد رحمة الله عليه يذكر نكتة ويبين من خلالها أنه لا الركن الأول الأركان والمنجزية حينئذ تام وثابت فيه. وإذا بدنا نناقش حينئذ فبركن آخر غير هذا الركن. كيف يقول السيد الشهيد نحن لا شك أن التكاليف سواء التكاليف الوجوبية أو التكاليف التحريمية لها خطابات لها ملاكات في البحث. واضح هذا من جهة. من جهة أخرى الاضطرار تارة يكون الاضطرار إلى الفعل وأخرى يكون الاضطرار إلى الترك في البحث نتيجة العجز عن الفعل. عاجز مثلا عن الطيران إلى المريخ فهو مضطر إلى تركه، يعني ترك الطيران المريخ مش أمر اختياري لي وإنما أمر اضطراري رغما عنه. واضح. كما في صورة الاضطرار إلى الفعل لعلاجي حينئذ عطش ولعلاجي هلاك إلى آخره. الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك هل يساقان بعصا واحدة؟ يعني اثنين نتعامل معهم نفس المعاملة الواحدة من حيث المنجزية والمعذرية وسقوط التنجيز وإلى آخره، أو أنه لا هنالك اختلاف ونقطة امتياز حينئذ فيما بينهما. السيد الشهيد يقول أن هنالك في نقطة اشتراك بينهما وفي نقطة امتياز واختلاف فيما بينهما بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار إلى الترك فيه. نقطة الاشتراك حينئذ فيما بينهما وهو أنه في صورة الاضطرار سواء إلى الفعل أو إلى الترك لا يحسن الخطاب، يعني المدلول المطابقي للخطاب لا يسقط، سوف لا يكون عندنا الخطاب. وإن شئتم قلتم بأن التكليف خطابا وبلحاظ المدلول المطابقي له اللي هو توجيه الحرمة والنهي وإلى آخره مشروط ابتداء بأن يكون الفعل والمتعلق حينئذ غير مضطر لا إلى فعله ولا مضطر إلى تركه. لا مضطر إلى فعله كما لو اضطر إلى شرب الماء لرفع الهلاك عن نفسه، أو إلى الترك كما لو كان عاجزا عن الطيران إلى السماء فهو مضطر إلى ترك حينئذ الطيران في أفضل. فلا يحسن حينئذ الخطاب لا في الصورة الأولى ولا في الصورة الثانية، يعني لا يقول لك لا تشرب الماء وأنت تنازع من العطش في أفضل، أو يقول لك لا تطر إلى السماء وأنت عاجز تكوينا ومضطر إلى ترك الطيران إلى السماء في أفضل. واضح. بكلا الموردين حينئذ الخطاب مش موجود عندنا بلا شك فيه. في الأول واضح لمكان الاضطرار إلى الفعل لابتلائه بما هو أهم منه حينئذ ملاك اللي هو حفظ النفس في البحر، فشرب النجس حينئذ نرفع اليد عنه مقابل حفظ النفس. في الثاني إما لنقطة اللغوية أو لنقطة تحصيل الحاصل أو لنقطة الاستجابة، نقطة من هذه النقطة نقطة الاستجابة. طيب واحد أصلا فيش يطير للسماء، خاطبت بذلك الخطاب وهو النهي عن الطيران إلى السماء أو ما خاطبته هو ذاتا وتكوينا عاجز عن الطيران إلى السماء ومضطر إلى ترك الطيران إلى السماء في البحر، فيكون هذا الخطاب مستاجم. أو أنه لا يكون خطاب لغوي في البحر ما إلوش أي فائدة لأن الغرض منه المحركية أو الباعثية أو الزاجرية في البحر، وأنت بتزجر عن شيء اختياري له مو عن شيء مضطر إلى تركه في البحر. وهكذا الحال بالنسبة لي مسألة تحصيل الحرمة، هو حاصل على كل حال الامتناع تكوينا والامتناع حينئذ ذاتا عن الطيران إلى السماء، بدك هذا الشيء الحاصل تكوين تجي تحصله حينئذ بالزجر التشريعي والتبعيد التشريعي والتنفير التشريعي، هذا يكون حينئذ من أردأ تحصيل الحاصل فيه. لمثل هذه النكات يكون الاضطرار إلى الترك كالاضطرار إلى الفعل لا يحسن مخاطبة المضطر سواء إلى الفعل أو إلى الترك فيها. فلذا المدلول المطابقي للنهي اللي هو عبارة عن الزاجر عن الفعل وإلى آخره يكون ساقط على كل حال، وإنما الكلام في المدلول الالتزامي. هنا يوجد امتياز وهذه نقطة الامتياز فيما بين الاضطرار إلى الفعل أو الاضطرار إلى الترك. ليه؟ لأن انت لو كنت مضطر الى الفعل، واضح؟ ذلك الوعاء، ذلك الماء، تلك الحصة الوجودية للماء التي ترفع بها العطش في البيت، واضح؟ سوف يكون الاضطرار يوجب تحصيص هذه الحصة الى حالتين. يعني في عندك كده شرب الماء النجس له حالتان او له حصتان وجوديه. مرة شرب هذا النجس، واضح، هكذا فقط تمردا وعصيانا، واخرى شرب هذا النجس لرفع العطش في قلبه. واحد الشربين، واقع احد الشربين وواقع احدى الحصتين غير حينئذ واقع الحصة الاخرى. الحصة الاولى في البيت تكون معنونة بعنوان رفع العطش في البيت، وتكون معنونة بعنوان حينئذ الاضطرار، وهذا بخلاف حينئذ الحصة الثانية في البيت. واضح؟ يعني بالمقام اي شيء، يعني في عندنا مطلب اخر مختلف بالكلي، وهو انه سوف يكون عندنا حصتان لشرب النجس. في عندك حصة متصفة ومقترنة وجودا برفع العطش والاضطرار، وعندك حصة اخرى لا، غير مقترنة بذلك. تلك الحصة الغير مقترنة برفع العطش حينئذ مبادئ النهي من المبغوضية ومن المفسدة إلى آخره ثابتة بالنسبة له بلا أي إشكال فيها، لأنه ما في أي نقطة للاضطرار. وهذا بخلاف الحصة المقترنة وجودا وتحققا برفع العطش في ذلك. ليه؟ لأن تلك الحصة راح يصير في عندنا كسر وانكسار ما بين المفسدة والمبغوضية الحاصلة من شرب الماء وبين المصلحة الأهم اللي هي مثلا حفظ النفس، ولا يكون حينئذ الملاك بالتالي على وفق تلك المفسدة والمبغوضية في البيت بعد حصول الكسر والانكسار فيما بينهما، اللي بتدخل مثلا بمسألة التزاحم الملاك اللي ذكره صاحب الكفاية رحمة الله عليه. يعني في ذلك المورد في مكان الاضطرار. نعم، لو كانت الحصة الوجودية هي واحدة في البيت، لا يعقل لهذه الحصة الوجودية الواحدة أن تتلون بلونين وأن تكون ذات ملاك. مرة بتكون حينئذ فيها ملاك الحرمة من المفسدة والمبغوضية، وأخرى لا، غير مشتملة على ملاك المفسدة والمبغوضية في البين. لا، لا يعقل ذلك. لكن بعد أن دخل الاضطرار إلى الفعل، دخل حينئذ في مجالنا وفي موردنا في البين، وأوجب تعنون ذلك الفعل الوجودي إلى وجودين في البين. مرة عندنا شرب ماء نجس مقترن برفع العطش، ومرة ما حد شرب ماء نجس من دون الاقتران برفع العطش، وأحد الفعلين غير الآخر، ذلك الفعل بيبقى محافظ على مبادئ النهي من المفسدة والمغضي. أما هذا الفعل لا، ليس بالضرورة أن يحافظ على مبادئ النهي، ليس فعلا واحدا حتى نقول أن هذا الفعل لا يعقل أن يتلون بلونين، تارة بيكون فيه مبادئ النهي وملكات النهي، وأخرى لا يكون فيه ملكات النهي، لا، إنما هما فعلان، أحد الفعلان مشتمل على مبادئ النهي والفعل الآخر حينئذ مجرد عن مبادئ النهي في البين. وهذا حينئذ لا بأس به إذا ما حصل الانكسر والانكسار فيما بين المفسدة الناشئة من شرب النجس والمصلحة الأهم اللي هو حفظ النفس في البين، اللي هي أهم بمراحل حينئذ من مفسدة شرب النجس فيه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فحينئذ نقول بأنه في تلك الموارد لا شك ولا إشكال حينئذ أنه بالنسبة للملاك سوف يكون حينئذ باقيا بخلاف حينئذ الخطاب، واضح؟ فيتشكل عندنا حينئذ العلم الإجمالي اللي أشرنا له. ليش؟ لأنه نحن فيما سبق قلنا على مستوى الملاك الخطاب ما فينا نشكل، يعني على مستوى المدلول المطابقي في خطاب التحريم ما بتشكل عندنا العلم الإجمالي مع مثل هذا الاضطراب، بس على مستوى الملاك يمكن أن نشكل حينئذ مثل هذا العلم الإجمالي. والمعيار والميزان حينئذ في المنجزية هي روح حينئذ الحكم في البيت. ليه؟ لأنه مجرد الخطاب اللي هو لخلقة إنشاء، إذا ما كان مجردا عن المحبوبية أو المبغوضية في البين، هذا حينئذ أجوف، ما إله حينئذ روح وما إله مضمون. في المولى لما يعاقبني مش لأنني خلفت مثلا صلي، أو لأنني خالفت مثلا لا تشرب النجس مثلا في البين، يعاقبني ليش؟ لتفويت المحبوب ولإيقاع في المبغوض، وفرق حينئذ فيما بين المطلبين في البين. الخطاب المجرد عن الملاك في البين ليس موضوعا لحكم العقل بالمثوبة ولا لحكم العقل بالعقوبة في البين، أو إن شئتم قلتم لا يتنجز ولا يدخل في العهدة، مجرد الخطاب عن الملاكات التي وراء حينئذ ذلك الخطاب. إذا اتضحت لدينا هذه حينئذ النقطة، فحينئذ في موارد الاضطرار إلى الفعل، حيث يكون الاضطرار موجب لتعدد حينئذ الوجود الواقع لشرب النجس في البيت إلى وجودين، أحد الوجودين يتصف بكونه مقرونا برفع العطش والآخر مجرد حينئذ عن ذلك، فأحد الوجودين يكون فيه ملاك الحرمة من المفسدة والمفضية، وأما الملاك الآخر لا مانع من أن يكون مجردا عنها، ولو لانكسار ملاكات الحرمة من المفسدة والمفضية بالمصلحة الأهم الراجحة على تلك المفسدة في البين، والموجب لزوال حينئذ تلك المفسدة لمكان، مش انه ما في عدش في المفسدة، لا، تلك المفسدة بهذه الدرجة نتحملها لأجل المصلحة الأهم، يعني عملية كسر وانكسار فيما بين ملاكات المصلحة في حفظ النفس والمفسدة في شرب مثلا النجس في البين. هونيك بتين، وعلى أساس فينا نشكل هنالك علم إجمالي واضح يتشكل عند العلم الإجمالي، ويكون الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي حينئذ محفوظة في البين بلا أي إشكال فيها. هذا فيما لو كان الاضطرار إلى شبه إلى الفعل في البين، فأن الذي اضطررت إلى فعله كما أنه لا يكون في عندنا خطاب، أيضا لا يكون عندنا ملاك في البين، وإنما الملاك موجود حينئذ في الوجود الآخر لشرب النجس الذي لا يكون مقترنا وجودا وتحققا برفع العطش في يعني. فهون ساعتها حينئذ العلم الإجمالي إما بنشكله على مستوى الخطاب، والخطاب كما قلنا سقط لا يحصل أو يلزم اللغوية أو يلزم نقطة التحصيل الحاصل بالنكات التي أجدنا لها على مستوى الخطاب والدلالة المطلقة، وهكذا على مستوى الدلالة الالتزامية في البين، لأنه كما اتضح لدينا أن هذا الاضطرار إلى الفعل أوجب حينئذ سقوط تلك الملكات بهذا النحو. أما إذا كان الاضطرار إلى الترك نتيجة العجز التكويني عن الفعل واللي هو بحثنا فيه فيها، إذا الأمر لا يستطيع فيها لا، وذلك لنقطة واضحة وهو أنه ما فينا نجي نحن حينئذ نتيجة العجز التكويني والاضطرار إلى الترك في البين نأتي ونحصص وجودا ذلك الفعل اللي هو شرب النجس في البين إلى حصتين، حصة حينئذ مقرونة بالعجز وحصة أخرى غير مقرونة بالعجز. ليه؟ لأنه بمجرد ما قلت حصة مقرونة بالعجز يعني مجرد ما حققته قد تحققت المفسدة في البين وقد تحقق الفعل ولم يعد ذلك الفعل معجوزا عنه تكوينا في البين. وهذا النقطة التي يمتاز بها العجز التكوين أو الاضطرار إلى الترك عن الاضطرار إلى الفعل. في الاضطرار إلى الفعل لا، الفعل يقع مقرونا بالاضطرار، مقرونا بمعالجة الاضطرار، وعندك فعل يقع مجردا حينئذ عن ذلك. ففيك تجي تقول أن المفسدة موجودة في الفعل المجرد وغير موجودة في الفعل المقرون برفع وعلاج الاضطرار فيها، وأما في الاضطرار إلى الترك نتيجة العجز التكوين عن الفعل بمجرد ما تحقق الفعل، بمجرد ما تحقق الفعل يعني هذا الفعل ليس في عجز تكوين وإلا وبالتالي لم يكن مضطرا إلى تركه في البين، وبمجرد ما تحقق الفعل قد صدرت وتحققت المفسدة بصدور ذلك الفعل منه، وبالتالي لم يكن ذلك الفعل فيه عجز تكويني واضطرار إلى تركه في البين. فإذا كان الأمر كذلك في صورة الاضطرار إلى الترك الخطاب بيسقط قطعا، إما للاستهجان، طيب واحد اصلا عاجز عن الطيران الى المريخ تيجي انت تقول له يحرم عليك الطيران الى المريخ امر مستحيل، او للزوم اللغويه وعدم الفائده، شو اي فائده من ان تقول له ما تطرش للمريخ، او لا للزوم تحصيل الحاصل، ما هو تكوينا تارك للطيران الى المريخ، بتيجي انت بدك تزجره زجرا تشريعيا هذا لا يرجع لي محصل فيه. فاذا كان الامر كذلك فهنا على مستوى الخطاب ما في عندنا خطاب لمكان الاستجابة، على مستوى الملاك أيضا الملاك حينئذ غير ثابت وغير متحقق في البحث. ليه؟ لأنه الاضطرار إلى الفعل قسم لنا وجودا وتحققا فعل شرب الماء النجس إلى حينئذ قسمين، أحدهما واجد للملاك والآخر حينئذ غير واجد، إلى صنفين واجد وغير واجد. وأما بالنسبة إلى الاضطرار إلى الثالث ما بيقسم لنا فعل شرب الماء مثلا أو تركه إلى قسمين، بمجرد ما تحقق لم يعد ذلك الفعل مضطرا إلى تركه، وبالتالي لم يكن عاجزا عنه تكوينا، فقد صدر منه الفعل وتحققت منه تلك المفسدة والمبغوضية فيها. يعني ألقى المولى في المبغوض وألقاه فيما هو على خلاف الباب فيه. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ ما في عندنا لا خطاب اللي هي الدلالة المطابقية، ولا ملاك اللي هي الدلالة الالتزامية لمكان الاضطرار إلى الترك نتيجة العزل التكويني عن الفعل في الفعل. هذه النقطة اللي بدنا نلفت الأنظار لها. طيب على هذا الأساس ساعتها ما فينا نشكل علم إجمالي. اكتفت بالاضطرار الفعل، كنت بوسعك أن تشكل علم إجمالي على مستوى الملاك، على مستوى الدلالة الالتزامية حينئذ ليه؟ للنهي في البيت. أما هنا لا، ليس بوسعك أن تشكل هذا العلم الإجمالي لا على مستوى الخطاب، لأنه سقط الخطاب كما أسلفنا للاستهجان، للزوم اللغوية، للزوم تحصيل الحاصل، ولا على مستوى الملاك، لأنه حينئذ الملاك يكون منتفيا في صورة الاضطرار إلى الترك نتيجة العزل التكويني عن الفعل في البحث. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ بوجه من الوجوه لا يمكن أن نشكل حينئذ هذا العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس سوف يمتاز لدينا الاضطرار إلى الفعل عن الاضطرار إلى الترك، ولا يكون عدم يعني منجزية العلم الإجمالي لانخرام الركن الأول من أركان حينئذ المنجزية، وإنما يكون لأجل النقطة الثانية سوف تأتي الإشارة لها اللي هي مسألة انخرام الركن الثالث من أركان المنجزية، وهو أن المؤمن لا يجري في كل الأطراف حتى يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما يجري في بعض الأطراف ويكون ترخيص المخالفة الاحتمالية أو رفع لوجوب الموافقة القطعية، وهذا لا بأس به سواء على مسلك العلية أو على مسلك الاقتضاء اللي هو المسلك الصحيح في قلبه. لكن قبل ذلك هذه نقطة الامتياز التي لا بد وأن نفردها حينئذ فيما بين الاضطرار إلى الفعل والاضطرار حينئذ إلى الترك في قلبه، حيث أن في الاضطرار الفعل نجم نقول أن الفعل المضطر إليه ما فيش ملاك في قلبه، وسقط حينئذ خطابا وسقط ملاكا. وأما الاضطرار إلى الترك إنما سقط فقط وفقط على مستوى الخطاب، وأما الملاك لا، لا يكون الأمر فيه حينئذ كذلك. يعني الدلالة الالتزامية لخطاب التحريم في البين تبقى حينئذ محفوظة في البين بلا أي إشكال. لو كان في الطيران إلى المريخ مثلا مبغوضية وكان فيه مفسدة، هذه تبقى حينئذ موجودة، ولا يكون محض حينئذ العز التكويني عن الطيران إليه و الاضطرار إلى ترك الطيران إلى المريخ موجبا حينئذ لانتفاء ولرفع حينئذ هذا الملاك. نعم ما في خطاب عندنا للنقطة التي أشرنا لها. طيب على هذا الأساس سوف يتشكل لنا مثل هذا العلم الإجمالي، بس مصب العلم الإجمالي ليس نفس الخطاب ونفس التكليف، وإنما أحسنت الملاك في قلبه. ليه؟ للنقطة التي أشرنا لها أن الخطاب كخطاب ليس موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وقبح المعصية في قلبه، أو فقل ليس موضوعا لأن يدخل في العهدة وتشتغل به عهدة المكلف، وإنما لو ضمننا له حينئذ الملاك أنت تسأل عن تفويت محبوب المولى أو عن تحقيق محبوب المولى أو عن إلقاء المولى في المبغوض في قلبه، ولا تسأل عن مجرد لقلقة إنشاء في قلبه، سقط حينئذ الخطاب. خل يسقط الدلالة المطابقية، خل تسقط، بس الدلالة الالتزامية محفوظة، وبالتالي الملاك موجود أو ليس موجودا في البيت. إذا كان الملاك موجودا ومحفوظا هالمقدار يكفينا التشكيل العلم الإجمالي، واضح. لكن باللي حاضر الملاك وليس باللي حاضر الخطاب، ملاك حينئذ يعني عندنا علم إجمالي بالمفسدة أو بالمبغوضية، مبغوضية إما شرب هذا الإناء أو شرب حينئذ الإناء الآخر، واضح. إما الإناء المعجوز عنه تكوينا المضطر إلى تركه تحقيقا في البين، أو الإناء حينئذ الآخر فيه، وهذا المقدار يكفي لعدم انخرام الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي والحفاظ الركن الأول من أركان حينئذ المنجزي. هذا الكلام اللي ذكرتموه أنتم اللي هو قياس الاضطرار إلى الترك على الاضطرار الفعل، إن تم إنما يتم في الاضطرار إلى الفعل، هنالك كما يسقط الخطاب يسقط الملاك، أما هنا لا، إن سقط فقط يسقط الخطاب لمكان الاستهجان، لمكان اللغوية ولمكان تحصيل الحاصل، أما الملاك ليش ما تغيش؟ الملاك يبقى حينئذ موجود، وما تشتغل به عهدة المكلف إنما هو الملاك. فنشكل العلم الإجمالي بلحاظ حينئذ ملاك من المفسدة ومن المبغوضية في البيت، فيعلم إجمال إما بمبغوضية ومفسدة شرب هذا الإناء المضطر إلى تركه نتيجة العصر التكويني عن ارتكابه وشربه، أو الإناء الآخر الذي حينئذ بين يديه وغير عاجز عنه فيه. هلأ هذا منجز ولا مش منجز؟ لحيج انه لا يكون منجزا. ليش؟ لان المؤمن لا يجري في كل الاطراف، هذا الطرف العاجز عنه تكوينا، المضطر الى تركه تكوينا، لا معنى لان يجري عنه المؤمن، وانما يجري المؤمن عن الطرف اللي هو قادر عليه حينئذ تكوينا، وغير عاجزا عنه تكوينا، وبالتالي غير مضطر الى تركه بالفعل في البعث. يجري المؤمن في احد الطرفين دون الطرف الاخر، ولا يؤدي جريانه الى الترخيص في المخالفة القطعية، وإنما إلى محض الترخيص في المخالفة الاحتمالية، وهذا لا بأس به إذا ما كان العلم الإجمالي تنجيزه لحرمة المخالفة الاحتمالية معلق على عدم ورود المؤمن وقد ورد المؤمن في البيان. هذه نقطة الفرق، وهذه نقطة أساسية في البيان. ليه؟ لأنه بالاضطرار إلى الترك بمجرد ما أنت حققت الفعل، فإذا الفعل بطل أن يكون ذلك الفعل فعل حينئذ غير مقدور، صار هذا الفعل مقدور بالنسبة له، وبالتالي يكون قد حقق المفسدة والمقضية حينئذ بالنسبة للمولى في البعث. بخلافه بالنسبة لشو إلى الاضطرار إلى الفعل، لا، رح يكون فعلنا بحسب الواقع حصتان وجوديتان وفعلان وجوديان، أحد الفعلين غير الآخر. الفعل المضطر إليه لعلاج العطش ولرفع العطش في البين لا يكون واجدا للميلاد في البين بلا شك، واضح، ولحاظه بالتم نقطة المشهور، بس ما فينا نقيس مقامنا على ذلك. الفعل الآخر يكون واجدا للملاك في البعث، واضح. أما هنا لا، الخطاب فقط وفقط سقط لمكان الاستهجان، لمكان اللغوي، لمكان تحصيل الحاصل، وأما الملاك مش بننصار، وإذا ما سقط الملاك فيك تشكل العلم الإجمالي بلحاظ. يعني الرطن الأول محافظ عليه مش على مستوى الخطاب، وإنما على مستوى الملاك، مو على مستوى الدلالة المطابقية، وإنما الالتزامية، وتأتي التتمة الحمد لله.